بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل أخوي خالد.
خالد، عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مس النور والعافية خالد.
يا شيخ، معي 5 أسئلة قصيرة.
تفضل.
السؤال الأول: هل تقبل الصدقة الجارية من شخص سوء أو لا يصلي؟
من شخص سوء؟
أيوة، أو لا يصلي.
طيب.
السؤال الثاني: ما حكم من يمنع رفع الأذان على مآذن مساجد المدن والأسواق وغيرها؟
كيف يمنع رفع الأذان؟
يعني يمنع رفع الأذان، يقول يعني ما يستوي مثلا في الأسواق، ما يستوي
يعني رفع الأذان. هذا موجود ولا تسأل شيء افتراضي؟
لا، هو يعني فيه موجود نسبة بسيطة يعني.
طيب، تفضل يا خالد.
السؤال الثالث: بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والبعض يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هل كلها صحيحة؟
الأولى أشهد أنها.
أيوة.
طيب.
الثانية أشهد أن لا.
طيب.
السؤال الرابع: بعض الناس يعتقد أن الصراط المستقيم هو المشي على شعرة أو سيف فوق جهنم، ما صحة هذا الكلام؟
طيب.
السؤال: في سورة البقرة، هل نقرأها كاملة أم نجزأها؟
يا خالد، قطع الصوت عندي يا خالد، أعد السؤال الأخير.
السؤال الخامس.
أيوة.
في سورة البقرة الآية الثانية،
أي،
هل نقرأها كاملة أم نجزأها؟ يعني هل فيها وقف؟
اللي هي ذلك الكتاب لا ريب.
لا ريب فيها. أيوة.
طيب، إن شاء الله.
كذلك في سورة القدر.
أيوة.
بعض القراء لا يمد الألف الممدودة، ما الحكم في ذلك؟
أي ألف هذه؟
اللي هي بالألف الثانية،
سورة إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك.
أيوة.
طيب يا خالد،
مشكور يا شيخ.
مرحبا. تفضل يا علياء. علياء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا يا شيخ.
مرحبا.
شيخ، عندي سؤال لأخوي في مرض السكر والضغط، فهو الدكتور يعني قال لا كانت صوم رمضان.
اي.
فشو يعني تفتينا في هالموضوع؟
صام ولا لا؟ صام ولا لا؟
لا، ما صام.
طيب. إن شاء الله يا علياء.
إن شاء الله، مشكور يا شيخ.
مرحبا. محمد.
أيوه.
تفضل.
أيوة، شكرا.
تفضل أخوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
الله يبارك فيك. والله سمحت يا شيخنا، أنا في عندي هذا أسهم دبي الإسلامي.
كيف؟
عندي أسهم بنك دبي الإسلامي.
أيوة.
هل تجب عليهم الزكاة أم على الأرباح بيعطينها كل سنة؟ أنا ما ببيع ولا بشتري.
أي، طيب يا محمد.
والله يبارك فيك، بدي أشوف يعني على الأرباح أو على الأسهم.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
مرحبا شيخنا. الله يبارك.
تفضلي تهاني.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي أخو في الرضاعة.
إي.
يعني من الصغر ما شفته، هل يجوز أفتح ولا لا؟
كيف؟
عندي أخو في الرضاعة.
إي.
يعني من الصغر ما شفته للحين.
أيوة.
هل يجوز أني أفتح قدامه ولا لا؟
تكشفين يعني؟
إي.
طيب يا تهاني. نعم.
خلاص.
إن شاء الله تسمعين الجواب، أبشري.
طيب.
أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سعد الله مساك والسامعين والله يحفظ الإمارات وهلا إن شاء الله.
آمين آمين ومساك سعيد.
الله يحفظك. أنا سؤالي الآن في يوم الجمعة.
إيه.
يوم الجمعة هل في سنة؟ وإذا ما في سنة يعني لأنها سنة الظهر أربع ركعات قبل الظهر.
إيه.
فهل هذه الأربع ركعات قطن ويوم الجمعة يعني هل في سنة قبل خطبة الإمام؟ غير سنة المسجد سنة الظهر يعني هل
الصلاة ولا لا؟ واضح يا أبو خليفة واضح.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عليك. عندي سؤال تليفوني أسألك.
تفضل.
بالنسبة للمرأة اللي سألتك الأسبوع الماضي المتوفى زوجها سألتني ما هي أفضل الصدقة الجارية يعني لزوجها؟
إن شاء الله.
اي والله هل حفر البئر ام كفاله يتيم؟
ان شاء الله. مرحبا مرحبا. من ابو بدر؟
نعم نعم.
تفضل.
الله يسلمك.
تفضل ابو بدر. السلام ورحمه الله. مرحبا.
الله يعافيك. الله يسلمك. نعم
تفضل طال عمرك
الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
والله عندي انا شقق ثنتين بس ما اعرف شو يعني ازكي عليها يعني ولا كيف يعني.
ماجرهم؟
اي نعم ماجرهم طالب.
ان شاء الله ابو بدر.
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يحييك. يلا تفضل. مع عبد الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤالين.
تفضل اختي.
السؤال الأول أمي توفت الله يرحمها والد أذبح من مالهم دي صرفته عنها ضحية فهل يجوز ذلك؟
تذبحين ضحية من أي مال؟
من مالها هي مالها صرفته من عندها يعني.
هي وصت بالثلث وصت شيء من مالها ولا من عندك هذه؟
كان من عندها من مالها هو.
طيب قسمتوا مالها ولا بعد؟
بل نعم.
طيب كيف من مالها؟ أنتم قسمتوا الآن على التركة، وين بقي؟ ما بقي شيء من مالهم عبد الله؟
هو البالي تبقى من عنده يعني دخلت من عندهم لحقوقه في أمام وضحية البحرية.
يعني أنت ادخرتها من مالها؟
من مالها بقي.
إن شاء الله يا عبد الله. سؤال الثاني.
سؤال الثاني ابنتي اشترى قطعة من الزكاة.
أيوة.
فما عجبتها راحت بدأت هي نفس الصائر بس أخذت نفس القطعة بس انطت أجور صياغة.
ليش الأول كانت الأول كانت سبيكة والثانية مشغولة؟
لا لا جديد كله جديد.
إن شاء الله يا عبد الله. تسمعين الجواب. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر من المجموعة الأولى. خالد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول هل تقبل الصدقة الجارية من رجل سيء وأيضا من رجل لا يصلي؟ أخ الفاضل أولا ربنا جل وعلا حث على الصدقة ويقول جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة وبين فضل الصدقة ومكانة الصدقة وأفضل الصدقة هي الصدقة الجارية لأن هذه صدقة مطلقة. أفضل الصدقة وآكد الصدقة الجارية، والمقصود بالجارية هي الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولذلك لو تصدق إنسان عليه ذنوب وعليه معاصي ما في بأس ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه مما ينفعه بإذن الله جل وعلا. هذا مما ينفعه بإذن الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس يرقع دينه بمثل هذه الصدقات. الآن بعض الناس عنده تقصير عنده معاصي عنده ذنوب ومع ذلك ما يفعل خير. لا افعل خير، تصدق، اكف اليتيم، اكف الأرملة أو تصدق على أرملة، أسهم في شيء. هذا من باب هذا يرقع دينك، هذا يجبر الكسر والخلل اللي عندك بشرط أن لا يكون شيء
يعني الخلل هذا مما فيه نقض للإسلام أو قدح في العقيدة أو مثلا أمر من الأمور الخطيرة الكبيرة، لا هي مجرد ذنوب ومعاصي. فينفع يا أخي الفاضل إذا كان الإنسان عنده ذنوب وعنده معاصي عليه أن يكثر من الاستغفار، يكثر من التوبة، يكثر من العمل الصالح، يكثر من الصدقة، هذه كلها تعين بإذن الله وتصحح مساره في قضية العمل، في قضية الصراط المستقيم. خالد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم من يمنع رفع الأذان على المآذن؟ طبعا أنا استفسرت من خالد يعني هل هذا مجرد افتراض ولا شيء موجود؟ ما يصلح يا خالد الله يرضى عليك مثل هذه الأسئلة العائمة المرسلة، ما يصلح مثل هذا الكلام. حاول قدر المستطاع يا خالد الله يرضى عليك، وأنت رجل صالح وتتواصل مع البرنامج، أنك تضبط أسئلتك لابد، لأن قضية ما حكم من يمنع، أنا ما أعرف أحد في بلاد المسلمين يمنع رفع الأذان أبدا، لكن أحيانا قد يتطلب وضع معين أن يمنع رفع الأذان بسبب التداخل، يعني مسجد في الشارع هذا ومسجد في الشارع هذا، يكفي مسجد واحد يرفع الأذان، فلولي الأمر أو الجهة المختصة أن تقول هذا المسجد لا يرفع الأذان، يكفي الأذان هذا. وبعدين الفقهاء نصوا على أنه يجوز يكتفي أهل البلد بأذان واحد، يعني لو رفع أهل البلد أذان وسمع مسجد واحد وسمع الناس كفاهم وسقطت الفريضة، لأن الأذان من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فأنت ما حددت هذه مسألة، قد تخضع يا أخي الفاضل للمصلحة، وقد توجد مفسدة مثلا تدفع الجهة مثلا المسؤولة أن تقول والله الأسواق هذه في عندنا الآن 10 مآذن كلها تأذن وتداخل مع بعض، وقد يوجد بعض المساجد يعني عندها من السماعات الكبيرة اللي مثلا تكون موجهة إلى مستشفى، موجهة إلى مدرسة، وقد يحصل يعني شيء من الضرر، ديننا ما يدعو إلى الضرر. فيا أخي الفاضل ما أعرف ولا أحفظ ولا أعتقد أن يوجد بلد مسلم أو أحد من المسلمين أن يمنع رفع الأذان، وإذا وجد فهذا يرجع فيه إلى الجهات الرسمية، وزارة الشؤون الإسلامية والإدارات الشرعية، أكيد عندهم شيء في هذا أكيد. وأنا يعني شاركت في لجان كثيرة في مثل هذه القضية، أحيانا في بعض المساجد يؤذي بعضها بعضا، يعني بني مسجد بينهم شارع، هنا مسجد هنا مسجد، يتداخل أذان ويتداخل حتى الصلاة يعني من الناس، وأنا أعرف هذا الشيء. المسجد الثاني لما يقرأ الإمام يقول سمع الله لمن حمده، الإمام هذا ما زال راكع، يقوم كثير من المأمومين يحسبون الإمام إمام مسجدهم هو الذي قال. فهذه أخي الفاضل تخضع لمسائل المصلحة والمفسدة. خالد يسأل يقول بعض المؤذنين حينما يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وبعض المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أيهما أصح؟ الأصح الأول يا أخي الفاضل، فالتشديد هنا لا يستقيم المعنى، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ما يستقيم المعنى، يحصل هناك خلل. ولذلك المؤذن حينما يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، يقدم يخفف الأن التي تسبق الشهادة، تسبق كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما شهادة أن محمد رسول الله فنعم لا بأس بالتشديد، يقول أشهد أن محمد رسول الله، وهكذا ذكر العلماء هذه المسألة بارك الله فيك. وإذا كان عندكم مؤذن يقع في مثل هذا الخطأ فنبهه يا خالد. خالد يسأل يقول بالنسبة لوصف الصراط المستقيم الذي يمشي عليه الناس يوم القيامة، يقول بعض الناس بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام منقول يا أخي الفاضل، هذا كلام منقول، واعتمدوا في هذا على مجموعة من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يضعفها وبعض أهل العلم يحسن الأسانيد، قالوا أدق من الشعرة وأحد من السيف وأروغ من الثعلب، هكذا قالوا من شدته أروغ من الثعلب، ولذلك المؤمن يراه واسعا، وأما المنافق والكافر فيراه أدق من الشعرة وأحد من السيف. بعض العلماء يقول لا يصح في هذا شيء، لكن هكذا يبتلي الله عز وجل العباد يوم القيامة، أما المؤمن فيراه واسعا ولذلك يمشي بطمأنينة، وأما الكافر والمنافق فإنه يراه أروغ من الثعلب من حيث الالتفاف، وكذلك أدق من الشعر وأحد من السيف. خالد يسأل عن الوقف في قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين، يقول هل يشرع الوقف؟ نعم يشرع الوقف بارك الله فيك، والوقف على قوله تعالى لا ريب يحمل معنى، يحمل معنى. ولذلك الآن تجد في المصاحف علامة الوقف ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب ولا ريب، لا ريب لما سبق، ذلك الكتاب إشارة إليه أنه لا ريب فيه. إذا قلت إذا قرأت واتصلت القراءة لا ريب فيه هدى للمتقين، يكون المعنى لما بعده، لأن دائما معرفة السباق والسياق للآية مهم جدا في وضوح المعنى. فالوقف على قوله لا ريب يكون معناه غير المعنى الذي يكون الإنسان فيه قد اتصلت قراءته. يسأل خالد عن المد في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، يقول ما حكم المد هنا؟ هذا جائز، مد جائز وليس بواجب. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر يمد حركتين، وما أدراك ما ليلة القدر. وبعض العلماء يرى بأن هذه الألف ليست ألف التي يمد فيها، ولذلك أغلب القراء الآن ماذا يقولون؟ قل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة، لا يمدون. لكن الصواب بأنه مد جائز حركتين، بارك الله فيك. عليا من عجمان تقول لها أخ مريض بالسكري منعه الطبيب من الصيام، تقول صام رمضان هذا. يا أخت الفاضلة واضح بأن أخاك قادر على الصيام، ولذلك أنا دائما أوجه إخواني المرضى، أسأل الله أن يعافي جميع مرضى المسلمين، اللي ينصحونهم الأطباء بعدم الصيام مثلا، الناس على ضربين، في شخص عاجز عن الصيام عجز كامل، كبير السن، المريض بأمراض كثيرة، ضغط وسكري وكلى وكبد، ونسأل الله العافية والسلامة ويعافي جميع المسلمين، هذا لا يصوم. لكن في شخص عنده سكري، الآن السكري درجات، في من الناس من يصوم، مريض سكري يصوم بشكل طبيعي وعادي ما عنده مشكلة، وفي بعض الناس عنده مشكلة. ولذلك تجد بعض الأطباء الفضلاء الأخيار جزاهم الله خير عندهم نوع احتياط، ودائما الطبيب يغلب جانب الخوف على المريض، فيقول له يا أخي لا تصوم، أنت مريض، ما يكفي، ما دام أنا أعتقد بأن عندي القدرة على الصيام ما أكتفي بطبيب واحد، ممكن أروح طبيب ثاني وثالث، وأحاول أني من خلال السؤال أنني أخلص إلى نتيجة، هل السكر اللي معي فعلا يمثل خطر في كوني أصوم مثلا فيما لو إذا صمت، أو أنه مسألة طبيعية ممكن تحدد في مثل هذا. فما دام أن أخاك قد صام، هذا الدليل على أنه قادر على الصيام، قادر على الصيام. لكن بعض الأطباء يقول لا، ممكن يصوم، لكن مشكلة فيه، هناك يترتب على صومه يترتب مشاكل صحية أخرى، على الكلى يترتب، على كذا يترتب، مثلا يعني أنا أضرب مثل، فينظر الإنسان في مثل هذا. فإذا كان الحمد لله قالوا لا نريد فقط حمايتك وكذا، يصوم يتوكل على الله وما عليه شيء، وأغلب الناس الآن اللي فيهم مرض سكر يصومون ولله الحمد. وفي قسم لا، خطر عليه، لأن المرض عنده يعني متقدم جدا، ويأخذ أنسولين ويحتاج إلى أدوية وشيء من هذا القبيل، هذا يلتزم كلام الطبيب. فأخوك بارك الله فيه صوم الصحيح، ومثل ما ذكرتك يستنصح أكثر من طبيب. محمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل، يقول عند أسهم في أحد المصارف، يقول من حيث الزكاة ماذا أعمل بها؟ يقول أنا لا أشتري ولا أبيع، فقط اشتريت وهكذا وأخذ الأرباح. أخي محمد، بالنسبة للأسهم عموما، سواء في المصرف اللي أنت ذكرته أو في جمعيات أو في شيء، وهذا الجواب لك ولكل من يشاهدني، لأن كثير من الناس عنده مشكلة في مسألة زكاة الأسهم، فأنا أذكر لك ولكل من يشاهدني. الأسهم على نوعين، في أسهم تسمى استثمارية، وفي أسهم اسمها مضاربة. ما معنى الاستثمارية؟ مثل الحالة اللي أنت فيها، رجل اشترى أسهم في مصرف وما يريد يبيع، يريد فقط الأرباح، اشترى أسهم في جمعية ما يريد يبيع، يريد أرباح فقط، اشترى أسهم في شركة في مؤسسة ما يريد أن يبيع ويشتري، ما يضارب بها، يعني هو لا ينظر إلى قضية ارتفاع السهم وانخفاض السهم، لا، ما له علاقة، يقول أنا أريد أرباح. هذا بارك الله فيك، الزكاة على الأرباح فقط إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. يعني أنت الآن في هذا المصرف جاتك أرباح مثلا 2000 درهم، أفترض هذا 2000 درهم، هذه تستقبل فيها حول طبعا، أو تضمها إلى المال اللي عندك، يعني المال الموجود عندك تضمها إليه، ووقت الزكاة تزكي الجميع، وقت الزكاة تزكي الجميع، لأنه بالمجزوم بأنه ما يمكن أن يكون يعني قد فاتها الحول، هي ستكون ضمن مسألة الحول، ولذلك تزكي الأرباح فقط بارك الله فيك، مع المال اللي عندك، تضم هذا إلى المال اللي عندك. النوع الثاني لا، أسهم مضاربة، في ناس جالس على الشاشة 24 ساعة يشوف السهم إن ارتفع باع وإن انخفض مسك، وهذه طريقته يعني ما بين يوم وآخر، شغلة البيع والشراء. هذا يجب عليه أن يزكي الأرباح، يزكي الأسهم مع الأرباح، وينظر بالسعر السوقي للسهم لا بالسعر الدفتري. بمعنى إذا اشترى السهم بدرهمين ولما بدأ يضارب مضى على الأسهم سنة كاملة، زين، لما جاء آخر السنة قيم سعر السهم فوجد 10 دراهم، يزكي قيمة السهم 10 دراهم. إذا كان عنده 100 سهم، 100 سهم يضرب 100 بـ10، يضرب 100 بـ10 وأيضا الأرباح يضمها إليه. ولو حصل ربح أمس، يعني أفترض لو اليوم الحول وحصل دخل عليه ربح أمس القريب، يضم إلى رأس المال مع رأس مال الأسهم ويزكيه، بارك الله فيك. ونبهك مرة ثانية، ونبه إخواني إلى أن هذا بالقيمة السوقية الحالية، حالة حولان الحول، وليس بالقيمة الدفترية. تهاني من السعودية تقول عندها أخ من الرضاعة، تقول ما رأيت أبدا منذ يعني القدم والآن كبرنا، تقول ممكن أكشف عليه؟ ممكن يا أخت الفاضل. بالنسبة للأخ من الرضاعة، إذا توفرت شروط الرضاعة المحرمة وهي 5 رضعات مشبعات في الحولين، 5 رضعات مشبعات، كل رضعة وجبة ها في الحولين في السنتين، فإن هذا أخلك من الرضاعة. والله جل وعلا يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللائي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولذلك الأخ من الرضاعة محرم عليك حرمة أبدية، وليس حرمة أمدية، لا، حرمة على التأبيد. فإذا دخل ما في بأس أنك تكشفين عليه، ما في بأس، هذا أخ لك بارك الله فيك. وأما إذا يعني أحيانا تجينا أسئلة غريبة جدا، يعني بعض الحريم تقول والله أخ من الرضاعة لكن عنده حركات ما هي بطيبة، يعني عنده أمور ما هي بطيبة، لا، تحذر المرأة. أما إذا كان رجل بريء ويعرف معنى الحرمة والحرمانية والتحريم، يدرك هذه المعاني وعنده حشمة وكذا، هذا أخ لك بارك الله فيك. أبو خليفة من العين يسأل يقول هل للجمعة سنة قبلية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يوم الجمعة هذا أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهو يمثل واسطة عقد الأيام عند الله سبحانه وتعالى. يوم الجمعة استودعه الله عز وجل جملة من الأعمال الصالحة، ولذلك هذا اليوم في واقع الأمر موسم عظيم لكل مسلم يريد أن يترقى في مدارج الكمال، يريد فعلا أن يحوز على الرضا ويحوز على الخير، يريد فعلا أن يغسل ذنوبه وآثامه، يريد أن يستجيب الله عز وجل دعاءه. هذا اليوم يوم عظيم، ولذلك أخي الفاضل من جملة الأعمال في هذا اليوم، تعرف يعني أفضل صلاة جماعة هي فجر يوم الجمعة، فجر يوم الجمعة هذه أفضل صلاة للجماعة. ثانيا صلاة الجمعة آكد الصلوات المفروضات، آكد الصلوات المفروضات، ولذلك جاء الوعيد الشديد والعذاب الأكيد على من ترك 3 جمع متواليات متعمدا. الأمر الآخر فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يعني يدعو إلا استجاب الله دعاءه. قراءة سورة الكهف خير، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من العمل الصالح في يوم الجمعة. يوم الجمعة ليس يوم كسل وليس يوم فتور، وإنما يوم نشاط في العبادة والطاعة والخير والبذل. كان بعض السلف كان بعض السلف يتصدق يوم الجمعة، كانوا يزورون الأرحام، كانوا يحسنون الأعمال ويحرصون على احتبال فرصة هذا اليوم. بالنسبة لما ذكرت يعني قضية السنن القبلية هي كالظهر أم لا يوم الجمعة، لا يا أخي الفاضل، عندنا يوم الجمعة السنة المرتبة هي بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. أما قبل الصلاة فسنة مطلقة، فقد جاء في الصحيح وأيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب إلى الجمعة، ذكر جملة من الأمور ثم قال وصلى ما شاء. فيا أبو خليفة الله يرضى عليك، صلى ما شاء يعني هذا يسمونه النفل المطلق، النفل المطلق يعني أنت أفترض لو رحت من الساعة 11 المسجد وصليت من 11 إلى ما طلع الخطيب نقول أحسنت وبارك الله فيك وهذا عمل صالح نرجو الله أن يثيبك عليه. رحت الساعة 11 ونصف صليت من دخلت المسجد إلى ما طلع الإمام ركعتين هذا طيب. ليش؟ لأن الرسول قال وصلى ما شاء، وما شاء تفيد إيش؟ المطلق، يعني صلوات متكررة ومتعددة. أما بعد الجمعة ففيه سنة مقيدة، سنة مرتبة، سنة مؤكدة، سنة راتبة، وهي ماذا؟ ركعتين أو أربع ركعات، وبعض العلماء يقول ست ركعات، لكن الثابت إذا صليت في المسجد تصلي أربع ركعات، ركعتين وتسلم منها وركعتين وتسلم منها. إذا صليت في البيت تصلي ست ركعات، عفوا تصلي ركعتين، صلي ركعتين. أنا رحت للقول الثالث صلي ركعتين. في قول لما رأوا الأربعة هنا وثنتين هنا قالوا لا هذه ست ركعات، فيجمعون بينها ويقول ست ركعات. على العموم المسألة واسعة في اللي بعد الصلاة، إما تصلي أربع ركعات في المسجد، وإذا ما صليت في المسجد أربع ركعات فركعتين. ولذلك قال العلماء ركعتان في البيت، ركعتان في البيت يصليهما الإنسان بعيدا عن أعين الناس تعدل ركعات كثيرة أمام الناس. لماذا؟ لأن القلب ما يلتفت إلا لله عز وجل. تجد عند الإنسان إخلاص، خاصة إذا كان ما أحد يراه في البيت، تجد عنده من الإخلاص والتعلق بالله الشيء العظيم الذي يعدل كثير من الأعمال. طيب تفضلوا. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد
مرحبا. السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. رحم الله والديك.
اخفض لي التلفزيون يا أبو أحمد الله يرضى عليك واسمعني من الهاتف.
أبوي جزاك الله خير. عندنا متولد، عندنا أبوه توفى في 14 من رمضان، صام 14 يوم من رمضان صام.
نعم.
يوم 17 توفى، انتقل رحمة الله.
نعم.
هذا من عقب عيال يصومون، يعني عليهم شيء يصومون من عقب عيال جزاك الله خير
ان شاء الله.
وعندنا صلاة العصر والظهر.
اي
عقب السلام في الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذ بسمة ولا نوم ولا نوم في السماوات ولا في الارض. هذه فيه ابويا في نفر يقول لا هذا الظهر والعصر ما فيه، بس المغرب والعشاء والصبح.
نعم
جزاك الله خير. رحم الله.
ابشر ابو احمد.
جزاك الله خير أبوي. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضلي كوثر.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. الأول في شهر رمضان جاءتني الدورة يوم 13 رمضان باهي.
نعم.
والحقني شك بأنها جتني يوم 12، والغالب على ظني أنها يوم 13، لكن شكيت في أنها يوم 12، هل نقضي يوم 12 أو لا؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، الآن في أيام القضاء في يوم الأيام جتني الدورة شفتها في الليل، وأنا مانيش عارفة هل هي جتني في الليل أو جتني من النهار. أنا شفتها في الليل لكن ما عاش عرفت إنها جتني في الليل أو جتني من النهار، هل نقضيه نعاودة أو لا؟
عندك وسواس كوثر؟
السؤال ثاني، أنا انتوى لما نقضي في أيام رمضان في دين
كوثر
رمضان.
فهمت السؤال يا كوثر. نعم. أنت عندك وسواس؟
عندي نوع من الوسواس، لكن هذه مش عارفتها الدورة إنها جتني في الليل أو في النهار.
طيب السؤال الثالث.
واضح السؤال الثاني.
واضح. إيه واضح واضح.
السؤال الثالث، أنا بعد ما نصلي العشاء نصلي راتبة ركعتين بعد صلاة العشاء، وبعدين نصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين، وبعدين قبل الفجر حتى هو نصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين، وبعدين نصلي الشفع وبعدين الوتر. هل
قيامي
في الحال هذه صحيح او لا؟
ان شاء الله يا كوثر.
بارك الله فيك.
مرحبا. علي تفضلي. علي من جديد.
هلا شيخ.
تفضلي.
شيخ انا سالتك سؤال عشان اخوي. اخوي هو فيه سكر، يتعاطى انسولين 3 مرات في اليوم مع دواء الضغط.
ايه.
وهو يشتغل، هو عمره تقريبا 32 سنه.
اها.
اوكي. هو فيه سكر، هو عمره 10 سنين.
ها.
فيا شيخ يعني هو يوم في رمضان ما صام، يعني ما قدر لانه يداوم ودوم ريقه ناشف، لازم يشرب له ماي.
تقول انت صام ولا ما صام؟
لا ما صام.
انا سالتك قبل شوي تقولين صام.
لا قلت لك ما صام يا شيخ.
اي طيب طيب.
فهو ما صام رمضان، فشو يعني الحين هو احنا ما عرفنا، هل هو يفطر مسكين ولا هو يدفع يعني فلوس على الشهر كامل؟ فنبى نعرف شو نسوي.
طيب يا علي ان شاء الله.
اوكي شيخ، عندي سؤال ثاني. أيوة. عندي اختي الصغيره تقرا قران من غير شيله، ويوم سالناها قالت هذا عادي، نقولها مش عادي تقول لا عادي نقرا بدون شيله.
طيب يا علي،
هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟
ان شاء الله تسمعين الجواب.
اوكي شكرا يا شيخ.
ام عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
سؤالي يا شيخ عن صلاة المسافر.
أيوة.
إذا سافرت للإجازة في بلد معين وجلست في هاي البلد من أسبوعين إلى شهرين، وفي هذا البلد يعني نخرج بين فترة وأخرى إلى مناطق سياحية مختلفة قريبة وبعيدة، بس داخل البلد نفسها، كيف تكون صلاة المسافر بالنسبة لنا من ناحية الجمع وناحية القصر؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو علي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
شيخنا بدي أسألك سؤال، شو حكم المرأة اللي بتوفى جوزها وما بتمسك له عده؟
إن شاء الله يا أبو علي.
شكرا لك شيخ، شكرا.
مرحبا مرحبا. ها. أبو عبد الله تفضل. أبو عبد الله من ليبيا.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله شيخ عزيز، كيف حالكم؟
اهلا وسهلا ابو عبد الله، حياك الله.
الله يحفظكم ويبارك فيك. عندي سؤالين ان شاء الله يا شيخ لو اذنك. السؤال الاول يا شيخ، الصايم لو خرج من مدينته باهي بمسافه سفر الى مدينه اخرى، هو صايم يا شيخ، يعني يفطر على المدينه التي هو فيها مدينته اللي يطلع منها.
نعم. طيب
هذا السؤال الاول يا شيخ. السؤال الثاني، وإذا نسأل يا شيخ عن الأخذ من اللحية بارك الله فيك، يعني عند القبضة أو حتى أقل من القبضة، ما حكم هذا بارك الله فيك؟
الله أبو عبد الله،
وجزاكم الله خير يا شيخ. والله نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير. خلاص نكفي. طيب طيب، بارك الله في الجميع. أم فرقد من الشارقة تقول بأن امرأة كلفتها السؤال عن الصدقة على الزوج المتوفى، تقول أيهما أفضل، يعني هل هو صدقة جارية، حفر بئر، كفالة يتيم؟ أخت الفاضل أم فرقد بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله موات المسلمين. بالنسبة للصدقة شأنها عظيم، وأنا تكلمت عليها قبل قليل، وأيضا الصدقة الجارية هي أفضل الصدقات أن تكون جارية، لأن الأجر والثواب يكون مستمر للإنسان. وبالنسبة للأفضلية، الأفضلية ليست مطلقة وإنما تخضع للحالة، فأحيانا قد يكون في بلد بناء مسجد أفضل من كفالة من التصدق على مثلا أرامل. لماذا؟ لأن هذا البلد كله ما في مسجد، أو في مسجد واحد فقط ويحتاجون إلى مساجد. عفوا، أحيانا يكون حفر بئر في مكان أفضل من بناء مسجد. ليش؟ يوجد مساجد لكن الناس يعني قتلها العطش. الناس الآن في جهد وفي بلاء، وعندهم من الجفاف والقحط الذي يدعو إلى حفر آبار وليس بئر واحد، ولذلك يكون في هذا أفضل. عندنا بلد مثلا منكوب فيه حروب وفتن، وأصبح القتل يعني استحر في الناس، وترمل كثير من الأطفال، كفالة هؤلاء الأطفال الأيتام أفضل من بناء المساجد في هذا البلد المنكوب. لاحظت كيف الفرق؟ ولذلك الأفضلية أخت الفاضلة ليست بإطلاق، وإنما تخضع للحاجة، تخضع للضرورة. فشوفي يعني صاحبتك هذه وين تريد أن تضع الصدقة الجارية. في بلاد في أفريقيا فيها جفاف ويحتاجون إلى الماء، في بلاد ملايين مملينة، في بلاد ما في إلا مسجد واحد، في منطقة ملايين مسجد أو مسجدين يحتاجون إلى مساجد، في مناطق منكوبة بحروب وفتن وبلاء فيها من الأيتام العدد المخيف، يحتاجون أيضا من يكفلهم ويرعاهم، في أرامل أيضا يحتاجن من يكفلهن ويرعاهن ويصرف عليهم. فيعني خل تعتبر بمثل هذا الشيء وتنظر إليه، بارك الله فيك. أبو بندر يقول عنده شقتين مأجرهم، يقول كيف أزكيهم؟ أخي الفاضل أبو بندر، أسأل الله أن يبارك لك فيهما. بالنسبة للشقتين ما تزكي ثمن الشقتين، تزكي الأجرة اللي تستلمها. فالأجرة اللي تستلمها أنت بارك الله فيك هي اللي تزكيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. بمعنى أن بعض الناس الآن يستلم الإيجار مقدم، يعني في ناس يدفع الأجار المقدم، المبلغ اللي تستلمه تستقبل فيه سنة كاملة، فإذا وجد المبلغ ما صرفته تزكيه، تخرج ربع العشر، تقسم المبلغ على 40 أو تضمه إلى المال اللي عندك. بعض الناس الآن يستلم شيكات، 3 شيكات 4، صح ولا لا؟ موجود 3 شيكات، هذه المبلغ اللي تستلمه واستقر عندك هذا تستقبل فيه حول جديد، وكذلك الثاني والثالث بكل واحد تستقبل فيه، إلا أنك تحب أنت والله تقول أنا أبغى يعني أزكيه مقدما ومضمون، لأن ملكه ما استقر في الواقع. أحيانا قد يخرج المستأجر يطالب مثلا بالقيمة أو شيء من هذا القبيل. بعض الناس إيجار شهري، الإيجار الشهري هذا إذا صرفته ما عليه زكاة. بعض الناس في بعض الدول والمناطق يأجرون شهري، هذا ما عليه زكاة بارك الله فيك إذا صرفته. أما إذا بقي وإلى سنة كاملة حول كامل فتزكي الشهر الأول وهكذا الشهر الثاني بهذه الطريقة. على العموم الشقتين اللي عندك ما فيهم زكاة، الزكاة في الأجرة. أم عبد الله من العراق تقول بأن يعني والدتها توفيت، تريد أن تذبح لها أضحية، تقول أنا قسمنا التركة وادخرت جزء من التركة للوالدة أضحي لها. يجوز أخت الفاضل، يجوز بشرط أن يرضى جميع الورثة، وما كان لك حق أبدا أنك تأخذي من هذا المال لأجل الوالدة. المال هذا ملك لكم جميعا، خرج من ملك الوالدة، الوالد الآن ليس لها ملك في هذه الدنيا، الآن بين يدي عزيز الرحيم وغفور رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك تستأذنين الورثة، تقولين يا أخواني ويا أخواتي هذا مبلغ أنا أخذته من التركة علشان نتصدق على الوالدة، راضين ولا مبراضين؟ اللي إذا رضوا الحمد لله، ما رضوا قولي لهم تفضلوا تقاسموا هذا المبلغ، ليس لك الحق في أن تنفردي عن بقية الورثة بأخذ جزء من المال. أم عبد الله تقول عندها يعني بنت اشترت قطعة من الذهب، تقول ما عجبها وراحت وبدلتها ودفعت يعني أجرة الصياغة، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لتبديل الذهب يجوز بشرطين، المماثلة والقبض، لا بد أن يكون مماثلة، يعني جرام بجرام، 100 جرام 100 جرام، كيلو بكيلو، هكذا ما يجوز الزيادة لا في الوزن ولا في السعر، لا في الوزن ولا في السعر. فالشرط الثاني القبض في محل البيع، في محل البيع. بنتك الآن زادت، أنت تقولين والله أجرة الصياغة، سألتك سبيك مشغولات قلتي لي لا، وين 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 زيادة الصياغة، وين أجرة الصياغة؟ ما ينبغي هذه أخت الفاضل. ولذلك الحل أن تبيع الذهب وتروح تشتري به ذهبا جديدا، هذا الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كانت سبائك مشغولات ممكن على قول بعض العلماء يعني الزيادة في مقابل الصناعة، في مقابل الصنعة، أما ذهب بذهب مشغول مشغول لا يجوز بارك الله فيك، وتنبهي لهذا. أبو أحمد يقول بأنها يعني عندهم والدهم في 14 رمضان أو صام، يقول 14 يوم، يقول توفي يوم 17 رمضان، يقول الآن الأيام الثلاثة هذه ماذا نعمل فيها؟ لا شيء عليكم، لا عليه ولا عليكم بارك الله فيكم، الذي أفطر في رمضان ثم اتصل الموت، المرض اتصل بالموت، المرض هذا اتصل بالموت، فما تمكن من الوقت الذي يستطيع القضاء فيه، ولذلك ما عليكم، لا عليه رحمة الله عليه ولا عليكم شيء، لا صيام ولا صدق، لا صيام. ذاك الذي مات عليه صوم وقادر على قضاء وتساهل يصوم عنا أولياء، عموما ما عليكم شيء، لكن هلا هلا بالوالد من حيث الصدقة، صدقوا عنا أو قيفوا له وقف مثلا صدقة جارية، لا تنسونه من العمل، من ثواب العمل الصالح مثل هذا، مثل هذه الصدقات. أبو أحمد يقول بالنسبة لل يعني قراءة آية الكرسي والمعوذات، يقول هل تجوز في صلاة العصر والظهر؟ أخي الفاضل كل الصلوات الخمس، جميع الصلوات الخمس، بعد ما يسبح، بعد ما يهلل الإنسان ويكبر ويعظم الله عز وجل، يعظم الله، يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأها في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بارك الله فيك. أما بعض الناس يحددها بيوم دون عفوا بوقت دون وقت، هذا غلط ما عليه دليل. وأيضا الزيادة، بعض الفقهاء في قول بأن يقرأها في الفجر 3 مرات القواقل الثلاث، وفي المغرب 3 مرات، هذا يظهر والله أعلم فيه لبس، لأن هذا من أذكار الصباح والمساء، فأدخلوها ضمن أذكار الصلاة فيتنبه لهذا. كوثر بارك الله فيها تقول جاءتها الدورة في رمضان في 13 رمضان، تقول لحقني شك ما أدى 12 أو 13، تقول يغلب على ظني 13، إذن 13 ما غلب على ظنك تأخذين به يا كوثر. أيضا تقول في أيام القضاء شفت الدورة من الليل، ما أدري في الليل أو النهار، في الليل لأنه هو المتيقن. بارك الله فيك، اليقين يا كوثر اليقين لا يزول بالشك. كوثر تقول بعد العشاء أصلي ركعتين وبعدين أربع ركعات وقبل الفجر أقوم وأوتر، هل هذا صحيح؟ ما في شيء، يجوز تقسيم صلاة الليل، يجوز تقسيم قيام الليل على أجزاء الليل، ما في بأس وتؤجرين بارك الله فيك. عليا رجعت تقول أخوها ما صام، مع أني فهمت أنا تقول إنه صام. على العموم أخت الفاضلة يقضي إن استطاع، إذا استطاع القضاء يقضي أيام الشتاء مثلا، النهار قصير والجو بارد والحمد لله الناس يصومون، إذا استطاع. إذا ما يستطيع يطعم عن كل يوم مسكين. عليا تقول أختها الصغيرة يعني عندها تقول تقرأ القرآن من دون حجاب، تقول أنكرنا عليها، تقول ما تضع الشيلة، أنكرنا عليها قالت يجوز. يعني ما الحكم؟ أختك على صواب يا عليا، أختك الصغيرة هذه على صواب، قراءة القرآن ما يشترط فيها الحجاب الله يرضى عليك، الحجاب للصلاة وللخروج من البيت، أما قراءة القرآن ما يشترط، ولذلك حتى لو المرأة كاشفة شعرها في بيتها يجوز تقرأ القرآن والحمد لله. ولذلك بعض النساء الآن ما يقرأن القرآن، ليش؟ تقول والله أنا عسر علي الأمر، لازم أروح ألبس حجاب وألبس عبايتي وشيلتي، والشيطان يضع لها الخط العقبات هذه، ما في داعي. قراءة القرآن لا يشترط لها الحجاب مثل اللي يشترط في الصلاة أو الخروج من المنزل. أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، والله سؤالك حقيقة يحتاج إلى شرح وبسط، ونحن الآن في آخر البرنامج. على العموم المسافر يعني يرخص له بقصر الرباعية إلى ركعتين، وإذا احتاج إلى الجمع جمع، وكونكم تذهبون تتنقلون ما بين منطقة ومنطقة هذا يرخص لكم مسألة القصر ومسألة الجمع. أقول هذا الجواب بسرعة لأني غدا ما عندي برنامج، إلا برنامج لا أستقبل فيه الأسئلة، وإنما برنامج تسجيلي كما تعرفون، ولذلك أختي الفاضلة تقصرون وتجمعون مدة بقائكم هناك، خاصة وأنكم غير مستقرين بارك الله فيكم. والجمع لا تلجؤون إليه إلا إذا احتجتم، أما ما دمتم يعني قائم ما دمتم مقيمين في مكان فتقصرون بارك الله فيكم. أبو علي يسأل يقول ما حكم المرأة التي لا تعتد على وفاة حينما يموت زوجها؟ هذه مرتكبة لحرام، مرتكبة لأمر محرم، ولذلك جمهور الفقهاء يقولون بأن عدة المرأة على زوجها المتوفى واجبة، فهي تاركة لواجب من الواجبات وواقعة في محظور من المحظورات، يجب عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله، خاصة وأن العدة ما تقضى، العدة ما تقضى ولا يمكن تداركها، ولذلك العدة تبدأ من ساعة وفاة الزوج، فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، وإذا بقي أيام من العدة يجب أن تمسك العدة. أبو عبد الله من ليبيا، انتهى الوقت يا أبو عبد الله. عموما بالنسبة لك يا أخي الفاضل، أنت تقول بأنك صائم لو خرجت من مدينة إلى مدينة أخرى، هل يفطر في المدينة التي ذهب إليه؟ هذا غلط يا أبو عبد الله الله يرضى عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا طلعت الشمس منها هنا، وإذا أقبل الليل منها هنا، وأدبر النهار منها وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. ففطرك يكون بغروب الشمس في المكان الذي أنت فيه، سواء وصلت المدينة أو لم تصلها، سواء أفطر أهلك في المدينة التي خرجت منها، العبرة بغروب الشمس في المكان اللي أنت فيه، أنت فيه بارك الله فيك. وصلت البلد تفطر بتوقيت البلد اللي وصلت إليه، ما تنظر إلى بلدك الأصلي، ما تنظر إليه بارك الله فيك. أبو عبد الله بالنسبة للأخذ من اللحية، خلاص انتهى الوقت، الأخذ من اللحية من القبضة هذه مسألة خلافية، صحيح الجواز، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية بارك الله فيك، وفعل هذا ابن عمر وفعله أبو هريرة، ويذكر عن الإمام أحمد أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا مشروع ولله الحمد، ولا يجوز لأحد أن ينكر على آخر إذا أخذ ما زاد عن القبضة. طبعا يعني غدا إن شاء الله ما عندي استقبال للأسئلة، سيكون هناك موضوع لعلكم إن شاء الله تجدون فيه الخير والبركة والفائدة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، نلتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله.